مع الليلة 17 من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سيدي سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء يا مقيما بقلب كل محب، ولو أن المدى بعيد نائي يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نسائي. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سنة 150 على جملة من الروايات، سنة 148 على جملة أخرى من الروايات، وسنة 153 على جملة أخرى من الروايات. وقد هاي الظاهرة شوية تلفت النظر في تاريخنا، يعني ظاهرة عدم ضبط الولادات والوفيات، وأتصور الظاهرة مو بس عندنا، لا، الظاهرة موجودة في واقع الأمر عند جملة من الشعوب. يعني أنت الآن شوف حادثة بسيطة توقع هنا، أفرض بينك وبينها فرد كيلومترين، يجوك 10 كل واحد يحكي لك شكل، نبه لي، كل واحد يروي لك شيء. هذا المعنى قد يكون موجود، اللون يعني عدم الضبط، إما يجي من النسيان وإما لا، مو من النسيان، يجي أحيانا من التعمد، نبه، وأحيانا لا، يجي من الغفلة. على العموم يعني إلى أسباب طبيعية وإلى أسباب غير طبيعية. المهم أن الإمام سلام الله عليه ولد من أم النوبية، من النوبة، اسمها أروى وتلقب بشقراء، و اللي يظهر انها ام عربية يعني في الواقع، يعني جيء بها من النوبة وهي من النساء العربيات. فهذه الام مرة المؤرخين ينصبون على الجانب يقولون انها هي الام النوبة، مرة لا، يقولون جارية مغربية. وأنا سبق أن أشرت أكثر من مرة إلى أن الأئمة سلام الله عليهم إنما يزوجون من الجواري، لأن طبعا كل واحد من عندنا يعرف أن الإمام الصادق إذا أراد يخطب من أي بيت ما حد يرده، ها؟ ليش إذا يزوج جارية؟ شنو الهدف؟ أولا المهم تطعيم الدماء وحدة، ثانيا الشعوب المفتوحة، أي الشعوب اللي فتحها الإسلام، يريد أن نفوسها تطيب بعد الفتح، لأن إذا اجى الإسلام وفتح له بلد لا تتصور أن نفوسهم راح تبقى طيبة، يعني يقولون هذا اجى احتل بلدنا وأخذ غير حضارتنا وغير فكرنا، فيبقى فد لون من التشنج. شلون يمتصوه هذا اللون من التشنج؟ بأي شكل يمتصوه؟ يمتصوه بالمصاهرة، ها؟ إذا أصبح ولد يطلع أمه من هالشعب وأبوه من هذا الشعب وأخواله منا، رح يصير تمازج، رح يصير اختلاط بالدماء، شوي شوي هالأحقاد تتلاشى تذهب تمتص. وهي ظاهرة موجودة، ظاهرة جدا موجودة في مختلف الشعوب، أن التزاوج يعتبر عامل من العوامل تزاوج يعتبر عامل من العوامل اللي يذوب الحواجز، خلي الحواجز تتلاشى. ولذلك تلقى اكو عندنا ناس الان عليهم علامة استفهام اذا شافوا بعض المسلمين يتزوج بعضهم من بعض، ها يفقدون اعصابهم تماما. لا 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 تتزوجون، لا تدنا، ها. ليش؟ تقول له مثلا لانه مشبوه، هذا يوم مشبوه يولا جايب عجلة تيار ماشي ويا تيار بدون ان يعقل ليش هو ماشي، والا المسلمون تتكافأ دماؤهم واموالهم واعراضهم. اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله هذا هو خلاص ما في. المهم ان الائمه كانوا مثلا هالمعنى يردون تحقيقه، يعني خصوص الشعوب اللي فتحت واخذت حتى يمتص هذا المعنى من نفوسها. وقطعا اذا صار الزواج في بيوت القمم، يعني تأمل دولة اولاد النبي في بيت النبي في بيت حامل الرسالة، اذا زوجوا واصهروا وصاروا اصهار للشعب، قطعا هذا ينعكس على العلاقات ما بين هذا الشعب وهذا الشعب. يعني ما تصير علاقة فاتح ومفتوح، وانما تصير علاقة عقيدة. نبه، ويشوي شوي يتهذب هذا التشنج كله يمتص. هدف ثالث ان الدماء تتطعم. انت ملاحظ ان كل شعب الى مزايا، اذا صار اكو تمازج بين الشعوب والحضارات تمتزج تختلط المؤثرات الموجودة اللي تنتقل، يعني الامور الوراثية تنتقل وتمتزج ما بين الشعوب، تلعب دور في ايجاد نمط مميز من النسل. اكو اهداف كثيرة، اهداف كثيرة جدا. فالامام سلام الله عليه ولد من ام نوبية على اغلب الروايات، ورواية تقول لها ام مغربية. على العموم ترعرع ونشأ وين؟ بالمدينة المنورة، بهذا المنبع مهد الاسلام اللي انطلق منه الاسلام. و كانت لأئمة أهل البيت مواطن في هذا البلد كثيرة. هاي المواطن الواقع تطرق دعبل إلى بعضها في تأييته، قد شوي يمكن يصير مجال للإشارة إلى دعبل بيوت رسول الله، ها اللي يعبر عنها، أو بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفاناتي إلى آخره، البيوت اللي عددها، وبالركن والتعريف والجمرات في هالأمكنة هذه. إنما تشوف دعب اللي لح عليها مو تتصور أنه على رسلها، هاي لا، الحاح دعب بإشارة، يعني يريد يثبت أن هؤلاء هم أبناء المنطقة، هم أبناء الوحي، هم أبناء منطقة الرسالة. مو أنت الآن إذا ترجع إلى، مع الأسف إذا ترجع إلى تاريخنا، شوف تاريخنا يمر بأولاد رسول الله كأن دولة مو جايين من 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 الجزيرة العربية، كأنه مو صايرين بالمدينة ولا مترعرعين بمكة والمدينة، كأنه دولة جايين أفرض من تايلاند، ها؟ مو ما أشوف غرباء تماما، ها غرباء. ولذلك أفكر هالمعنى سألوا الإمام أحمد بن حنبل، قالوا له شو احنا نشوف جماعة إذا عدوا الصحابة يعدوهم كأنهم إخوة أشقاء، وإذا إجوا إلى علي بن أبي طالب يعدوه كأنه ابن علة، ابن علة يعني ابن جارية ابن ضرة، نبه لي، كأنه أمة واحد أمة ضرة. قال بلى، لأن علي بن أبي طالب فاقهم علما وتقدمهم سلما وزاد عليهم حلما، نعم، فأعرضوا عنه واتجهوا إلى من يجانسهم، والجنس لجنسه أميل، وهي كلمة بالفعل بها شيء من الجرأة أولا، وبها شيء من 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 الحقيقة، ها؟ أن الإنسان يحسد من هو أعلى منه. فمو قصدي موضع الشاهد أن أبناء هذا البيت ترعرعوا بهذا، هاي الأماكن اللي ينصون عليها المؤرخين واللي تعتبر مواطن الوحي مواطن الرسالة، مواطن العلم. فأهل البيت صلوات الله عليهم ترعرعوا في بلدهم، بلد في بيوتهم، بيوت جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله البيوت، وكانت لهم مدارس متميزة. يعني مدرسة أهل البيت في خواصها مدرسة متميزة، متأثرة بيش؟ متأثرة بالسنة النبوية الشريفة. هاي نقطة شوية مهمة خلال ألفت نظرك إليها. احنا ما عندنا حكم من الاحكام الشرعية متأثر بما نسميه مصلحة. شلون يعني؟ خليني اقرب لك المعنى. يعني الان افرض اكو سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والى ان يقول والمؤلفة قلوبهم. طيب لما اجى الخليفة الثاني قال هذا سهم المؤلفة قلوبهم، كان النبي يطيل ان الاسلام ضعيف، كان يستعين بدول المؤلفة قلوبهم حتى لا يقفهم حتى العثرة في طريق الاسلام. الان الاسلام صار قوي، شنو دولة نطيهم احنا على شنو؟ فايش حكم؟ حكم المصلحة بالنص، اعتبر النص خاضع للمصلحة، أن إنما نص القرآن الكريم على إعطاء المؤلفة قلوبهم سهام لأن الدين كان يحتاج إليهم والإسلام كان يحتاج إليهم. الآن المصلحة له بعد أن صرنا أقوياء، ما على شنو نشيل فلوس نطيع إليهم؟ وش النظر؟ الصحابة خالفوا بهذا، قالوا ولا لا، لأنه مو معلوم هي هاي العلة، قد يكون أكو علة أخرى غير هذا. إذن الحكم إحنا ما نخليه يخضع لمصلحة، إذا ما تجي علة الشارع ينص على العلة ما نقدر احنا نخترع علة نقول أن هذا الحكم ليها العلة، لا، لأنه ينفتح الباب ونقلب الوضع رأسا على عقب، ما يصير. فإذا أرجع إلى الموضوع، الأحكام الواقع عند المذاهب الإسلامية قد تخضع للاستحسان، للمصلحة تخضع، نعم، لسد الذرائع مثلا. مصادر التشريع موجودة، مصادر التشريع كل واحد يقدر يراجعها في كتب أصول الفقه موجودة. احنا لا، السنة، نبه لي جين، الكتاب والسنة، ما عندنا حكم يخضع لرأي أبدا. الإمام سلام الله عليه كل ما يحمل يحمل الأحاديث التي رواها عن جده ورواها جده عن جبرائيل ورواها جبرائيل عن الله. فهي مدرسة متميزة. كان الإمام الرضا سلام الله عليه حلقة من هالحلقات، حلقات هاي المدرسة، وين يقعد؟ يجلس في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للإجابة على الأسئلة. هسه هنا أكو نقطة شوي أيضا ألفت النظر إليها. أئمتنا ترى أصح الروايات أنهم كانوا يتلقون علومهم الواحد عن الآخر ويتلقى علمه بالتحديث الإلهام. وأنا سبق أن قلت لك أن هاي المسألة مسألة التحديث عند كل المذاهب الإسلامية مو بس عندنا، لا، يقصروها على جماعة، يعتبرون الخليفة الثاني محدث كانت تحدثه الملائكة، يعتبرون عمر ابن عبد العزيز تحدث الملائكة، يعتبرون عمران ابن حسين تحدث الملائكة. هاي نظرية التحديث موجودة. احنا نقول ان الامام ملهم، يعني يلقى في روعه المسألة، لانه ما معقول الامام الجواد 7 سنين مثلا ويقعد يجاوب على عشرات المسائل. منين اخذ هاي المعلومات؟ اذا من مصدر طبيعي يحتاج لمدة يدرس يلا يتعلم، اذا لا مصدر غير طبيعي للالهام تنحل المشكلة تماما. فما هذا المهم، كان الامام سلام الله عليه يجي يدخل عليه واحد يسأل عن سؤال، واحد مثلا طب عليه سأل سؤال عقائدي، قال له شنو الدليل على وجود الله؟ قال له انت دليل على وجود الله. قال له كيف؟ قال له انت خلقت نفسك؟ انت خلقت نفسك؟ قال له لا، مو انا خلقت نفسي. قال له زين اللي خلقك مثلك واحد؟ اذا واحد مثلك يخلقك ما يموت، لان اللي يقدر يخلق ما يسمح لنفسه يموت، ما طاح يحب الموت، ها؟ كان أبقى لنفسه حياة. إذا اللي خلقك مو مثلك، خلقك من هو أقدر وأقوى ومن هو حي، لأن فاقد الشيء لا يهوب لغيره. عشان لما تيجي للظلمة تقول أعطيني نور، الظلمة بيها مجال تعطيك نور؟ إذن اللي أعطاك الحياة هو الحي، مو إنسان مثلك يموت، فلا بد أن يكون هذا من هو، ماكو إلا الله. اتنبه، يعني هاي أدق المسائل يجاوب عنها الإمام سلام الله عليه بأبسط الطرق. مثلا مسائل أحكام أفرض شرعية مختلفة في مختلف أبعاد الفقه الإسلامي، الإمام سلام الله عليه كان إلى مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للإجابة على الأسئلة. زين، دخل لها الشيء الآن، هذه نلاحظها، الظاهرة هذه تكاد تكون متمشية معهم جميعا، يعني الأئمة الاثنى عشر. فالإمام سلام الله عليه ترعرع وين؟ ترعرع هنا في أي عصر؟ يعني بالمدينة، عصر اللي ترعرع به أي عصر؟ لأن هذا دخيل جدا في ترجمته. الإمام ولد في هذا العصر اللي كان من أشد العصور ومن أكثرها تعقيد، يا عصر يعني تقريبا بدأ تشكيل الدولة العباسية، يعني الدولة العباسية شكلت سنة 132 من الهجرة، 132 يعني من تشكيل الدولة إلى ولادة الإمام عبارة عن 16 سنة تقريبا، يعني في بدايته. لما كانت في بدايته إيش كان أكو؟ كانت أكو ضغوط جدا عنيفة. منين؟ من قبل العباسيين. شنو مهمة الضغوط؟ توطيد، يعني توطيد الدولة، يعني تثبيت أركانها، تثبيت أركان الحكم. لأنه مثل ما قال المنصور، المنصور يقول بعد الأمويين موجودين أحياء وأتباعهم أحياء، والعلويين يشكلون خطر علينا، احنا طلبنا الدولة باسمهم وبعدين وخرناهم، فاحنا ما عندنا الا الشيب، نحمل الشيب حتى نحمي به انفسنا. نبه، وشلون حمل؟ يعني حمل الشيب بصورة قشرة. نبه، وخصوص هذا المنصور حملها، لان هذا الان الصحن اللي موجود للامام رضا سلام الله عليه، هذا كان دار القائد حميد ابن قحطبة. حميد ابن قحطبة كان هو قائد المنطقة الشرقية، وهذا هذا المكان اللي مدفون به الإمام، هذا بالواقع شاهد مصارع ومصارع. وهذا حميد ابن قحطبة يعترف من الجلادين، من السفاحين، هذا ودى وراه المنصور نص الليل، اجى الى البيت قال له بما تفدي امامك وخليفتك؟ انت الان محسوب علينا ومن قوادنا، لو واحد يسألك شو تضحي من اجلنا بما تفديه؟ قال له افديه بالمال. قال له ما اهون المال؟ قال له افديه بالنفس. قال له وكذلك قد تهون النفوس. بعد نبه، هو شريد نبه، انتبه شريد. قال له وبالدين؟ قال خلاص، وهذا اللي اريد انا منك، ها، انت اذا صرت تفدي نفسك بالدين تفضل، اتبع هالشياط، اخذ وياك وخلي يروح وياك الى البيت يراويك شب. اكو عندهم سجون خاصة، اكو سجون خاصة، نعم، واكو سجون عامة. السجون الخاصة شنو؟ بيوت، هاي بيوت يحطون بها بعض المسجونين. فقال لي تاخذ هذا السياط وشي امتثل ما يأمرك به، شي امرك تمتثل. جاب هذا حميد، فتح له باب وادخل الى دار، فتح له اول غرفة، طلع له 20 علوي مقيد، 20 علوي، نعم، بالقيود مشدود. قال له الخليفة يأمرك بضرب اعناق هؤلاء. ضرب الاعناق، فتح الغرفة الثانية، الخليفة يأمرك بضرب اعناق هؤلاء، ضرب اعناق 20. فتح الغرفة الثالثة، 60 علوي في ليلة واحدة. نعم، مو بس هاي هي اللي أرعبتها الفاخته، فاخته زوجة المهدي، أرعبتها، لأن أخذ رؤوسهم وكل أذن خرقها وحط بها رقعة وكتب اسم القتيل، حفظوها، حنقوها، حفظوها بالخزائن. هاي هي اللي أطى المفاتيح إلى ريطة لما طلع المنصور، قال لها هاي الغرفة ما تنفتح إلا بعد وفاتي وكون أنت مشرفة على الفتح. اللي رعبت لما شافت الرؤوس، وبالفعل ربطت أمور شار الرؤوس دفنوها. فتأمل ذولا يعني هكذا وطدوا الأرضية لدولتهم. الإمام انولد بأجواء هاي الأجواء اللي تصورها، الأجواء اللي انولد بها هاي الأجواء ومع هؤلاء القوم. طيب ولما نشأ وترعرع يعني في واقع الأمر كانوا العباسيين هاجسهم الأول أن العلويين لا يبعدون عن عيونهم، لأن يتصورون أن العلوي إذا بعد قام بتحرك ضدهم. وأنا أشرت لك قبل ليلتين قلت لك أن المنصور كان موعز إلى الوالي عند بالمدينة يعرضهم يومية مرتين يجيبهم للتوقيع، وأكثر ما يجمعهم وين بالعاصمة، لا يصيرون بعيدين عنه، بعيدين عنه لأن يتصور البعد هذا يعطيهم فرصة لأن يتحركوا، فيجيبهم وين عنده. ها؟ فالإمام سلام الله عليه ما كاد يستقر لأنه ما انطوا مجال للراحة، سيجين على وهذا سر لقب من ألقابه، لقب من ألقاب الإمام الصابر. الإمام عنده ثلاث أرقاب أو أربعة: الرضا والرضي والصابر والوفي. نعم، واسمه علي، وسنمر على هاي الأشياء. سر لقب من ألقابه الصابر لهذا، لأن الإمام انولد بأجواء تحتاج إلى صبر وإلى ضبط أعصاب قوية جدا. فذولا كانوا يعرضون، وكان الإمام سلام الله عليه يشوف قدام المآشي، عرضوه إلى مآشي غريبة. واحد من قوادهم، من قواد الرشيد، هذا الجلودي، هذا لما أخذوا الإمام موسى بن جعفر وزجوه بالسجن، ظل الإمام موسى بن جعفر 18 سنة بالسجن. طيب ينقل من سجن إلى سجن، اكتفوا بهذا؟ لا، لما طلع واحد من العلويين خرج عليه رأسا ود علما إلى هذا الجلودي، قال له احرق بيوت الطالبيين كلها، لا تخلي لك بيت علوي لا تحرقه، فبما فيه بيت موسى بن جعفر. بيت موسى بن جعفر منه؟ بعائلته وبيه الإمام الرضا سلام الله عليه. وإجا هذا الجلودي القائد قال له أنا أحمل أمر أولا بحرق البيت، وثانيا ما أخلي وحدة من العلويات عليها شيء من الحلي، لازم أسلبه كلها، عندي أوامر بهذا. فالنسخة عجيبة يعني، وجاي تتكرر النسخة، شايف؟ فالنسخة جاي تتكرر، ها؟ تتكرر بديولهم بأمثالهم بأتباعهم، عينا نفس النسخة، كأن الزمان يعيد نفسه. فأقبل إلى أن كبش الدار، دار الإمام، أمر بالحطب ووضع عليها ووقدت النار. لما وقدت النار طلع الإمام بملابسه، قام يتخطى في النار. أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن موسى كليم الله، أنا ابن عيسى روح الله، إلى أن أطفأ النار. بعد ما أطفأ النار التفت للجلود قال له ما تريد؟ قال له لازم من سلب العلوية. قال له لا، إلى هنا لا، أنت إذا قصدك الحلي أنا أجمع إليك كله، وأعدك أن لا أترك على علوية شيء من الحلي إلا وأتيك به، أما خليك الطب تروح عيالي لا، هذا لا. وفعلا منع ودخل إلى الدار، جمع ما عند النساء من حلي، قال تفضل هذا الحلي، إذا هاي نفوسكم واصلة إلى حلية تلبسها وحدة من العلويات، شهذا زين جمع حلي. المتوكل أصلا ثياب ما خلى عيدهم، ثياب يلبسوها ما خلى، الله وكيله بزين، الله مطينا ما ينشرب هاي الأمة هاي، ها؟ اللي بيعيشنا ما ليش شلون الله يرحمها، هاي اللي بيعيش نماذج شلون هاي مع كثرة ما صنع رسول الله من أجلهم شوبي، ها؟ فهذا بدأ هذا الجلودي، وبالأخير هذا الجلودي شلون صارت ويا شوفوا دولة، وهم دولة الواقع اجوا في مكان، هذا المكان ما قدر لهم قيمتهم تماما كما هي. تعرف أن هذا الجلودي لما بوعي الإمام بولاية العهد وصار ولي عهد، قاعد يوم من الايام الى جانب المأمون، وعلى فكرة هو اللي جلب العلويين طلعهم من المدينة كلهم، هو الجلودي شاكوا العلويين اللي طلعهم ودهم الى خراسان، مر بيهم منها على الكوفة، ومن الكوفة وطلع منها خلاص، ها خرج طلع على البصرة وطلع على بلاد فارس وانتهى لهناك. فهذا الجلودي يوم من الايام الامام رضا قاعد الى جانب المأمون وهو اقبل، لاحظ الامام على المأمون حركة متشنجة، شاف المأمون متأثر منه جدا، متأثر لان يدري المأمون هذا شو مسوي، ضم الهيال مأمون جدا. فالتفت للإمام قال له أقسم بحقي عليك ألا تعاقبه، لك عاقبة، هذا كان مأمور يسوي، لما كان مأمور احنا لا نعاقبه، فلا تحاول أن تشيء إليه على حسابي من أجلي. قال له نعم إذا الشكل من أجلك. أقبل جلودي شاف الإمام يحكي ويا المأمون، صور أن الإمام دا يقول للمأمون انتقم منه، بالعكس إجا وقف عليه، وقف على المأمون قال له أقسم عليك بالله ألا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا والله ما طول الشكل أقسمت بالله ما راح أسمع قوله فيه، قدمه يا شياط وضرب عنقه، قدمه وقتله نبه، وكل إناء بالذي. فعلى أي حال هذا العصر اللي انولد به الإمام سلام الله عليه بهاللون من التشنج، والأوضاع كانت أوضاع مملوءة شد وجذب، والبلاط العباسي المصيبة الأخرى، البلاط العباسي كانت تتصارع به شنو تيارات، كان تيارات متنوعة به، تيار من هالجانب وتيار من هالجانب، هذا يشتغل بكثر وهذا يشتغل بكثر، ها؟ وفعلا أحد هذين التيارين تورط هو شاهد على قتل الإمام رضا، نعم أحد التيارين. المهم دخل نرجع للموضوع، ترعرع الإمام هنا ونشأ، أول ما ولد سماه أبوه صلوات الله وسلامه عليه أبو الحسن الأول سماه عليا، ولما سماه علي كان هذا الاسم طبعا من الأسماء، أنا سبق أن ذكرت أنه من الأسماء المحببة لأهل البيت، وإن كان ما هي ترى مسألة الأسماء اللي تشوفها الآن أكو عندنا بها تشنج الآن مع الأسف بين المسلمين، الأسماء تأخذ في الزوايا حادة، ها؟ شنو سببها؟ ترى هي بدأها معاوية، بدأها معاوية وإلا ما كانت أكو حساسية. معاوية لما انولد منه انولد لعلي ابن عبد الله ابن عباس، سأل عبد الله ابن عباس قال له بلغني أنه ولد لك مولود، قال بلى، قال له ماذا سميته؟ قال له سميته علي وكنيته أبا الحسن، قال له اثنين هم علي وهم أبو الحسن، لا أنا لا أجمعهما لك، اختار واحد منهم، مو الشكل، يا تختار الاسم يا الكنية. قال له الاسم لا سبيل إلى تغييره، بعد عرف الكنية أغيرها خلاص، بدأ ما أسمي أبو الحسن، ما أكني أبو الحسن، أكني بكنية أخرى. من هنا بدأ التشنج، وإلا أهل البيت أرادوا أن يضربون مثل بالتسامح، وإن أنا أختلف وياك بالرأي، حتى ولو أختلف بالرأي وياك، لكن هذا ما يمنع أن أنا الاسم اسم شنو ذنبه، أنا أسمي ابني ولذلك الإمام رضا عنده خمس أولاد ذكور وعنده بنت، أولاد الذكور عند الحسن وعند الحسين وعند إبراهيم وعند جعفر وعند محمد القانع وعند بنت عائشة، نعم ما يمنع من الإمام أن يسمي بأسماء الإمام الأولين، سمى أبناءه بأسماء الخلفاء، لأن أفق واسع مو أفق متشنج، مو أفق ما الواحد يحمل الحروف تبعة الأشخاص، شو ذنب بالحرف حتى أحمل تبعة الأشخاص. فقصدي أن هاي هالتشنج اللي موجود بالأسماء ترى بدؤوا الأمويين، ها الأمويين بدأوا وأكدوا عليها وبدأ يأخذ أبعاد، هذه الأبعاد اللي تشوفها مع شديد الأسف الآن منتشرة وين ما بين المسلمين، وبدوا لو المسلمين يرجعون شوية قد وقفة مع أنفسهم، قد وقفة يراجعون بها أنفسهم ويرجعون إلى التاريخ شوية، يعيدون النظر في كتابته، وين شلون يكتبوا؟ ما يقدرون يكتبوا التاريخ. هنا اصطدمت المحاولة، صارت المحاولة لكن ما خلوها أبدا. كان أكو مؤتمر مهمته إعادة كتابة التاريخ، لا وقفت بعض دول المنطقة، نعم لا ما يصير، ما يعاد كتابة التاريخ، لازم يبقى التاريخ كما هو. يقول هذا مو تاريخ، هذا مملوء الغام، هذا مو تاريخ. تاريخ أرجوك بالله عليك، واحد يقعد بمسجد النبي يقول علي ابن طالب لو قاعد بالمدينة يأكل من الحشف مال المدينة أفضل مما يطلع يشفك دماء المسلمين. علي ابن طالب يشفك دماء المسلمين؟ علي ابن طالب رجل أوصاه النبي أمره قال له تقاتل بعد الناكتين والقاسطين والمارقين، أمره وأمر ما جيش يروي لسالفة، لا جاي أمره أمر وقاتل تبعا لأمر الله، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إخوتنا بغوا علينا كما يعبر الإمام علي، أورع الناس عن شبك الدم. لكن لما أجي أنا بالتاريخ وألقى شخصية إسلامية تعبر عن علي بن طالب هالتعبير، شاخذ صورة عن علي بن طالب؟ هذا مو لغم بالتاريخ؟ هذا مو لغم من الألغام؟ وهكذا. على العموم الإمام سلام الله عليه ثالث العليين، سمي بعلي وهو الاسم المحبب لأهل البيت، ولقب بهذه الألقاب. شنو؟ أولا كني بأبي الحسن، ولقب أولا بالرضا. واختلفوا ليش لقب بالرضا، بعض المؤرخين أو بعض المحللين يقول لقب بالرضا لأنه لما بويع رضي بالمخالف والمؤالف، يعني هاي حركة البيعة لما صارت ما وجدت شيء من المعارضة، اللي موجودين ما عرضوا بها، هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله. ليش؟ لأن فعلا كانوا أكو معارضين أشكال، حتى بعض الخدم اللي موجودين وفي داخل بلاط المأمون هذول قاعدوا ما بيناتهم بالليل، قال جيش يسوي هذا يشيل خلافية العلويين يريد يطلعها من البيت، هذا البيت اللي احنا ملتفين حوله، هذا البيت اللي احنا يشتقب ولائنا، يريد يشيل ينقل هالخلافية لهؤلاء. تقرروا ما بيناتهم، قالوا هذا يومية يجي ولي العهد، اذا اجى لحد من عندكم يشيل للشتور، لانهم عادة يشيلوا للشتر، لما يدخل الامام سلام الله عليه يسلمون عليه ويجون الى الشتور يحملونها حتى يدخل الامام، يفتحوا له الباب، قالوا امره وما بيناتهم ان لا يفتحوا له ولا يرفعوا الشتور. فعلا اجى الامام سلام الله عليه، بمجرد ان اجى اقبلت ريح دفاقة قوية حملت الشتر ودخل الامام من تحت الشتر. ولما أراد أن يخرج تكررت نفس العملية، التفت أحدهم إلى الآخر، التفت أحدهم إلى الآخر قال إن هؤلاء قوم مؤيدون من الله عز وجل، إحنا شنوش ماذا نصنع؟ انكبوا على يد الإمام يقبلونها. معارضين كانوا أكو، معارضين في نفس البلاط، ومن جملة المعارضين، نعم من جملة المعارضين شريحة من القواد وشريحة من الوزراء، نعم. لكن المأمون أنا سبق أن اذكرت شنو هي الأهداف اللي دفعت لأن يطي ولاية العهد للإمام الرضا سلام، احتمالات أكو كثيرة، ممكن أن يكون عند نذر، ممكن أن يكون لا أراد، مو مسألة نذر، أراد شوية يكسر عيون الطالبين لحد يثور عليه، لأن الطالبين كانت ثوراتهم متوالية، إذا جاب الإمام الرضا ولي عهد شوي راح يهدون، فهذا صور هدف من أهدافه، هدف من أهدافه في ولاية العهد للإمام. أكو أبعد من هذا، شنو؟ أنا أجيب أخلي يمي يعني أأمن، لأنه الإمام كانت الأصوات ترتفع تهتف بشمه، الأصوات ترتفع وتهتف وجماعة مادين عيونهم إلى ينتظرون منا مثلا تحرك، يقول لك اجيب اخليه تحت عباءتي حتى لا يتحرك. بعد اكو اكثر من هذا، احنا نعرف اكو في نفوس المسلمين العالم او الشخصية الدينية اذا اصبح يتردد على مراكز الحكم تسقط قيمته من النفوس. فقال لك اوقع على هذا، يعني اشعرهم بانه من جماعتنا من ربعنا، من هالنوع. اكو اهداف كثيرة على العموم، الأهداف سواء كانت هاي كلها أو لا، بس المهم أكو كارهين، جماعة كانوا كارهين لولاية العهد للإمام، فما يقال أن رضي به المخالف والمؤالف، ومن قال أن المؤلفين رضوا أبدا؟ هو الإمام سلام الله عليه ما كان راضي، لأنه أحضر المأمون يقولون بالليل بالليل، ما أكو بالدار إلا المأمون ومن ويا الفضل ابن شهل وزيرة والحسن ابن شهل نسيبة أبو باوران اللي تزوجها، زين؟ فقعدهم واستدعى الإمام، قال لي أنا عزمت على أن أخلع نفسي وأوليك هذا الأمر. قال الإمام سلام الله عليه هذا الأمر واحد من اثنين، هاي الخلافة يو هي إلك، الله جعلها إلك، ما يجوز لك أنت تخلع قميص الله ملبسك إياه وتطيل غيرك، ها؟ يو لا مو إلك، أنت ما من حقك تتصرف شيء مو إلك، ها؟ فعلى كلا الحالين أنت ما من حقك هذا المعنى. قال له شوف، أنا نذرت أن إذا أظفرني الله بالمخيوع، إذا أظفرت بأخوي الأمين، أن أخلع نفسي وأولي هذا الأمر أفضل على أبي طالب وأنت أفضلهم. قال له الإمام أنا لا طاقة لي على حمل هذا، سامحني. قال له شوف، إن عمر بن الخطاب استدعى جدك في ستة، خلاه واحد من ستة وأمر بأن المتخلف عن اختيار هؤلاء يضرب عنقه. شنو معنى هذا؟ معنى هذا يعني شوف شغلك، ترى انا ما عندي مانع اضرب عنقك، لابد من قبوله. قال للامام ان الله امرني الا القي نفسي، القي بيدي الى التهلكة، انا اتولى خلافة ما اخذها. تريد ولاية العهد؟ قال يحقق لك هدفك بس بشرط. قال ما هو؟ قال لا امر ولا انهى ولا اعطي ولا امنع، خليني مجرد شكل، حقق اللي تريده انا حاضر، اما انا اجي امر وانهى وهذا ما اسويها. ليش؟ لان اذا يريد يامر وينهى بين امرين، اما ان يحكم على وفق ما امر الله ورسوله، ورسوله طبعا ما يقبلون به، واما ان يحكم حكم خارج، طبعا هاي الامام ما يسويها. فقال لا تحرجني، ما ممكن، يعني انا ما اجي الى وضع هو عبارة عن مجرد شقد، مو يعني مجرد ظاهر ما الى مضمون، لا انا هذا اللي تريده خلاص، هاي ولاية العهد بهالشكل. قال الجنبي هذا انا اقبل، وفعلا ثاني يوم امر، قالوا الشكة غيروها ضربوها باسمه، غيروا الشكة وضربوها باسم الإمام الرضا، الدراهم والدنانير، أمر الخطباء خطبوا، أمر الشعراء ألقوا قصائد، أمر جماعة قاموا باركوا الأمر، أول واحد دفع إلى البيعة ابن العباس بايع الإمام الرضا. يقول هرتم أنا قاعد عن بعد وفرحان أن الله عز وجل نقل الأمر إلى أهل الطبيعيين، يقول شافني الإمام عن بعد أشر لي، يقول أقبلت إليه، قال لي أراك فرح؟ قلت لي والله سيدي فرح. قال لي لا تفرح، هذا الأمر لا يتم، وأنا أصلا ما أوصل للمكان قبل أن أوصل هنا ينهوني الجماعة، نعم ما أنا شوقتل سينتهي الأمر. في المسألة أعود للموضوع، الإمام سلام الله عليه إنما لقب بالرضا، يعني لهذا رضي به المخالف أو المؤلف؟ يولا لا، لكن لقب بالرضا لأنه رضا لله عز وجل، الله تبارك وتعالى رضي هؤلاء القوم، رضي هذه الأسرة، رضيها لقيادة الخلق في دنيا الهدى، هذا ممكن. أما رضي به المخالف والمؤلف، لا مو الشكل، للمخالف وحتى بعض المؤلفين ثقل عليهم قبول الإمام لولاية العهد. يلقب بالصابر، صبر على تحمل ذلك العصر برجاله، لأنه كان يطوب يشوف عند في دار الخلافة تصرفات لا يقرها الإسلام بحال من الأحوال. أرجوك واحد يتزوج يطلع من بيت المال حصير من الذهب يفرشوه على كبر الغرفة، ويجيبون شلات لؤلؤ ينثروها، ويشيل خمس إفريقية يطي شنو مهر لزواج زوجته، شلون يقبل به الإمام هذا المعنى؟ شلون يقبل به؟ هذا اللون من البذخ. أكو بعض الناس يدور رغيف ما يلقى، والأموال بهاللون تصرف وتوزع، هذا ما يرضي، أبدا ما يرضى. يطب الإمام يشوف أحكام تخالف القرآن، أحكام تخالف القرآن، يوصل الأمر إلى أن يجيبون واحد جوعان سارق له اسكندر، جائع جائع ما عنده ما يأكل، وإذا كان جائع ومضطر المضطر ما يقطع. نعم، يشوف الإمام سلام الله عليه دولة يقيمون الحدود على دولة، اللي يسرق اللي يسرق لعشر ملايين ما حد يمه، وهذا يسرق لأربع دينار يجوه يقطعون إيده، هذا شيء ما يرضي الإمام سلام الله عليه، ما يرضي الإنشاد. أكو ناس كانوا سارقين الملايين موشك وما يمهم شيء، ما حد قطع أيديهم، هذا شيء لا يقره الإمام بحال من الأحوال. شوف حتى وصل الأمر أن ما إلى خلق يمارس عبادته، يمد إيديه يوضو يجي الغلام يوضي، قال الإمام لا تشرك بعبادة ربك أحد. شوف الفاضل والحسن أولاد سهل يعبثون بمخدرات المسلمين، الإمام يدخل يقول للمؤمنين دول احذرهم، ترى دول متخذيك جسر وراح يوصلوك إلى جهنم ويعبرون عليك. نعم، لا مو الشكل، أنا علي أنا أنصحك شوية ويلح. نبهوا دول، نبهوا منه هم، تنبهوا أولاد الحسن ابن سهل بأن الإمام جاي ينبه المأمون عليه، قاموا يحطبون على الإمام، يحطبون عليه ويملؤون صدر المأمون، يوغرون صدر المأمون. نعم، وقاموا بحركات وضغطوا بها على العلويين، مو بس هم ولا تنسى البرامكة لعبوا دور أيضا في إبادة العلويين، لعبوا دور عجيب. ها، هذا الأمر ذلك انتقم الله عز وجل منهم. وكان الإمام رضا سلام الله عليه رايح للحج، يقول مسافر أنا كنت إلى جانب الإمام ومر منه يحيى ابن جعفر أو جعفر ابن يحيى العفو، مر يقول لما مر حاط إيده على خشمه حتى يتقي الغبار غبار الدواب، وإجا أكو جبل اسمه قارع، أمر بنولة عريش على هذا قارع وقعد بيستظل به إلى أن رادوا يرحلون، أمر بأن يقلع. الإمام يقول سمعته يقول باني قارع، هذا المكان اللي بناه واللي راح يهدمه، باني قارع وهاجمه سيقطع هذا العام إربا إربا. يقول أنا سمعت الكلمة وعيتها، وفعلا كان لما رجعوا من الحج صارت نكبة البرامكة، صارت قاعد جعفر ابن يحيى ويما ابو بكر المغني الاعمى يغنيه، وطبع لي مشرور بالليل، قال له اجب امير المؤمنين، قال له ما الخبر، قال له ما ادري اجبه، قال له انا انفا كنت عند الان كنت عنده، قال له ما اعرف ودى وراك. صار بالمدخل قال له ترى انا مو ودى وراك، وامرني بضرب عنقك، لكن ما اقدر انا هناك ويا يم اهلك اروع اهلا جبتك هنا، غنب عينيك. قال له هذا ارجع، هذا قد يكون ثمل يجوز شارب خمره وجيبته ما يشعر شفتي، درجع لي راجع لعله اخر الان انا كنت ويا ما مسوي شيء. جلس مكانك، شد يديه ورجليه ودخل، قال له جئت بالراس، قال عجل به يا ابن الفاعله، طلع جلس معه، قال بلا، ضرب عنقه، أخذ رأسه الطاهية إلى الرشيد فأخذه الرشيد وأنشأ يقول إن شهامنا إذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، وإذا بدت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وطاح بالبرامكة أبادوهم أنهوهم إلى أن وصل الأمر إلى أن خلوهم مجموعة شبر مدر مثل ما يقولون. ها، في دول الواقع لعبة ودور الإمام صبر على هالأمور هذه كلها، وصل الأمر بي إلى درجة كان يدخل الإمام سلام الله عليه، يقول غلام أبو الصلت كنت ألاحظ التذمر على وجه الإمام سلام الله عليه، أقول له سيدي ما بالك، يقول يا أبو الصلت أنا اشتقت إلى أهلي إلى عيالي إلى بيتي إلى أسرتي، شكوا عندي أنا في إيكاب هؤلاء الظالمين. وصارت الحركة في داخل بغداد عندما بويع على الإمام الرضا سلام الله عليه، وصارت الحركة ونصبوا العباسيين إبراهيم ابن المهدي لئلا تخرج الخلافة من بيوتهم، بدأ المأمون يتنكر يتغير ودول يحطبون عليه والإمام صلوات الله عليه منصرف عنها العالم. وين منصرف؟ يجلنا لي الليل متجه إلى عبادته مثل آباء، إلى المحراب، إلى الأدعية، إلى التضرع والانقطاع إلى الله عز وجل، إلى الإجابة على المسائل العلمية. يعني هاي أجواء وأجواء آباء اللي عاشوا بها. لكن الإمام شاعر بأن الأمر لا يطول. لما اشتدت الحالة وأصبح يلاحق منه المأمون، يلاحق الإمام بجملة من القضايا، والإمام شاف الضغط بدأ يشتد على العلويين. يعني الهدف اللي استهدفه، الهدف اللي استهدفه المأمون حصل. هذول بعد هدأ تأكد أن ثوراتهم هدأت، ها؟ لأنه مثلا زيد أخو الإمام لما ثار بالبصرة وجابوه، أول الأمر المأمون عفى عنه، قال له أنت ليش بدأت ببيوتنا فأحرقتها؟ لم لا تحرق بيوت أعدائك حتى تبشموا يا رب؟ قال المرة القادمة، ها؟ ضحك، ها؟ فأطلق صراحة، قال له أنا ما أطول، أنت أنا أطلقك لرسول الله. فأول الأمر كان أكو هاللون لتحقيق الهدف، هاللون من التراخي. بعد ذلك لا، بدأت الوطأة تشتد على العلويين، انفتحت لهم السجون وأخذت السيوف تلعب دورها. الإمام شاف أن الهدف بدأ ينعكس عند هؤلاء، يصبر، يعاين ويصبر وينبئ، يشير إلى جماعته، يشير إلى إخوانه. وهو الإمام صلوات الله عليه يقول يعني أحيانا ما يعطي السر إلا للخواص، لأن يعني معروف من كلمات الإمام الحكمية، يقول المؤمن بي سنة من ربه لا يظهر على غيبه أحد، يعني يحتفظ بسره. والمؤمن بي سنة من نبيه، لأن القرآن يقول للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالمؤمن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجهال. وبي سنة من وليه، نعم السنة من وليه أيضا. شنو هالسنة؟ العفو عند المقدرة مثلا. فالإمام كان فعلا يكتم سره، ما يشرح علما إلا لخواصه. طبع لي واحد من أهل خراسان في غمرة هالأمور، دخل عليه قال له سيدي أنا بالأمس رأيت رؤيا. قال له ما هي الرؤيا؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي أنا عضو من أعضائي راح يندفن عندكم، اطعم مني، وراح تستودعون وديعة من ودائعي. أطرق الإمام قال له تعرف من هي الوديعة؟ قال له لا. قال له أنا الوديعة، أنا اللي راح أدفن بأرض، لا تمضي الأيام والليالي حتى أدفن عندكم هنا بهذه التربة. ألا ومن زارني في غربتي وبعدي عارفا بحقي كنت أنا الشفيع له يوم القيامة عند الله. ها؟ وفعلا فعلا لما دفن الإمام سلام الله عليه حول لك هالبقعة من البقاع التي يعبد الله على سواها، من البقاع التي يعبد الله على ظهرها. وهذا المعنى اللي اشتغل المأمون وردفن أبوه هناك حتى يحصل على هاللون من المكانة. وقف لدعبل، وقف يخاطبه، يقول في رائعته قصيدة اللي يقول بها: تأسفت جارتي لما رأت زواري، وعدت الحلم ذنبا غير مغتفر. منها يقول فيها، يقول: أربع بطوش على قدر الزكي، إذا ما كنت تربع من دين على وطري، قبران في طوش خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبر، ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت له يدا، فخذ ما شئت او فدري. نعم، حملت هذه البقعة قطعة من رسول الله، حملت جثمان الامام الرضا سلام الله عليه. وشاء الله ان تكون بيت من بيوت العبادة، من البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. دفن الامام هناك، ها، قبل ان يرحل كما تنبأ وكما قال لاصحابه. يقول محمد ابن بشير، يقول: انا في دار المأمون استدعاني المأمون، قال لي: طول اظفارك، اظفارك، ها،
لا لا تقص أفطارك. يقول أطلتها وقال لي ادخل علي بعد أسبوع. دخل قال لي هذه ذريرة، أعطاني علبة وعاء فيه ذريرة بيضاء، قال لي أغرس فيها أصابعك حتى تدخل هذه الذريرة بين الظفر وبين اللحم. يقول فعلت ذلك. قال لي هلم معي. أقبل. كان قد أكل أكل مع الإمام سلام الله عليه، ظهر على الإمام منها وعكة، وتظاهر المأمون أيضا بأنه مريض. يقول دخل عليه سأله، قال له ابن رسول الله كيف أصبحت؟ قال لي يوم أنا أصبحت أمثل أحسن. قال له وأنا أيضا أمثل، بس لابد لك من أخذ ماء الرمان. ثم صاح لي قال لي دونك هذه الشجرة، أي بها رمان اقطع. يقول قطعت كم رمانة من الشجرة، قال لي اعصرها بيدك. يقول بدأت أعصرها وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أن أكملت عصرها أمسكها المأمون بيده ودنا إلى الإمام، قال اشرب يا ابن رسول الله منها. جرع الإمام منها جرعة أو جرعتين وفارقه المأمون. قام يقول أبو الصلت استدعاني الإمام قال لي فعلوها هذا الشيء اللي يردون. نعم حققوه. أحس بالشوم يسري ببدنه. وين؟ في دار غربة، بعيدا عن الأهل والأحبة، بعيدا عن دار رسول الله، بعيدا عن منازل الوحي، بعيد عن بيوت آل البيت آل رسول الله. كان يطيل النظر إلى تلك الجهة وأشوف الحشرات تبدو عليه على هذه الهيئة. قل دخلت عليه وجدته يصارع الموت، يأخذ يمينا وشمالا، يقبض يداه ويطيل النظر، وكلما اشتدت عليه الحالة أرى شفتيه يهمهمان بذكر الله. صارع الموت وحده غريبا بعيدا عن الاهل والاحبة، بعيدا عن الاولاد والاوطان، لم يحضره احد من اهل بيته. الا ان بعض الرواة يروي يقول دخل علينا رجل ملتم زادنا يمينا وشمالا، واخذ رأس الامام وضعه بحجره بحيث كانت لحظات الامام الاخيرة وهو بحضنه، ثم لم نره بعد ذلك. على العموم صار الامام الموت وهو في دار غربة. لكن يهون الخاطب ان الامام لما قضى نحبه انقلبت خراسان عن بكرة ابيها، خرج الناس الى تشييعه، وخرج القواد والوزراء حفاة حاشرين الى ان اوصلوه الى مرقده. ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم، نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله، نظرت الى الحر حملته عشيرته، وقفت تقلب طرفا صاحت أما لهذا المسجى من عشيرة، حولت وجهها إلى جهة المدينة. تعالوا لابنكم غزلوا، يقول ابو الصلت اوصاني الامام قل لي ابو الصلت اذا انا قضيت نحبي بالليل اوقد مكاني سراجا، المكان اللي بي تقبض روحي حط لي بي سراج، اوقد سراج، لان الروح ترجع الى محل الجسد اذا راته مظلم تستوحش. اقول له سيدي ما ادري هل الحسين ليلة الحادي عشر من المحرم هو وباقي أهلها أوقدت عيالهم من أجلهم سراجا أنبقوا بالظلماء والأطفال يتصارخون يبوي عليها الليل هواد أنا غريبة ولا لأحد بمن يبوي القلوب يضمد حسين بلا مسلم ولا كفن عار. اخواني الليلة مناسبة ثامن الأئمة صلوات الله عليه، نتوجه الى الله عز وجل بحوائجنا ونحمل على ايدينا جاه هذا الايمان الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بجاه محمد وآل محمد عليك، وبغربة الإمام الثامن، وبمصرعه ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.